بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. للمشاركة باجتماع مجلس الأمن الدولي حول فلسطين، وزير الخارجية الإيراني يصل نيويورك. إيران تحذر مجموعة السب من اتخاذ قرارات غير بناءة تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. وطائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مطار جون إف كينيدي بنيويورك لمتابعة المباحثات الإقليمية والدولية حول القضية الفلسطينية في الاجتماع الرفيع لمجلس الأمن الدولي. وقال عبد اللهيان فور وصوله إلى نيويورك: لقد أبلغنا للأمريكيين أن قرار إيران بالرد على الاحتلال نهائي، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى إثارة التوتر وأن سلوك الاحتلال هو الذي يزيد التوتر في المنطقة. ومن المقرر أن يجتمع 15 عضوا في مجلس الأمن يوم الجمعة للتصويت على مشروع قرار جديد قدمته الجزائر يدعو إلى عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. حذرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روما عشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة السب بشأن الأحداث الأخيرة في غرب آسيا من أن اتخاذ قرارات غير بناءة تجاه إيران والمواكبة غير المسؤولة من الدول الغربية مع تصرفات الكيان الإسرائيلي سيشجعه على الاستمرار في أعماله الشريرة والمغامرة، وبالتالي سيزداد التوتر في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق يعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حصانة الأماكن الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة. قدم قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية باستشهاد عدد من أبنائه وأحفاده في العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقال العميد قاآني: إن رباطة جيشكم وثقتكم لحظة تلقيكم خبر استشهاد أبنائكم والتأكيد على أنهم من أبناء هذه الأمة ولا يختلفون عن غيرهم من الشهداء جسدت جانبا من الإيمان العميق والثابت وروح القيادة التي نشهدها منكم دائما. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه فريق من الباحثين في الجامعة العبرية في القدس أن أغلبية الإسرائيليين تعارض القيام بشن هجوم على إيران ردا على الهجوم الذي قامت به الجمهورية الإسلامية ضد الاحتلال ليلة السبت الأحد الماضية. تفاصيل في التقرير التالي.
هذا الاستطلاع يؤكد حالة التخبط الذي يعيشها الكيان الإسرائيلي منذ الرد الإيراني وحتى اليوم. 52% من الإسرائيليين لا يريدون الرد على الضربة الإيرانية مقابل 48% مع الرد. ليس هذا فقط، القناة الإسرائيلية 14 كشفت ازدواجية المتطرف سموتريتش الذي أيد أمام وسائل الإعلام توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية وفي الغرف المغلقة عرضها الكاتب الإسرائيلي رون بن يشاي في مقال صادم في يدعو تحرنوت. قال إن على الكيان الإسرائيلي العد حتى 100 قبل أن يفكر بالرد على الجمهورية الإسلامية، معتبرا أن ميزان الردع انقلب لصالح إيران من جديد، وعليه فإن على تل أبيب أن تفكر مليا قبل الرد وأن تدرس الخسائر على كافة المستويات.
واضح أنه لم يكن توقع لدى لا أمن الاحتلال ولا نتنياهو أن إيران سترد بهذه الطريقة على الاغتيال الجبان الذي وقع في دمشق واستهداف قنصليتها، ولذلك عندما جاء الرد فعلا هي دخلت في أزمة استراتيجية، أزمة عميقة.
أما الصحفي روجل ألبر فكان أكثر وضوحا من سابقه عندما كتب في صحيفته آرس أن على الكيان الإسرائيلي أن لا ينبهر باعتراض الصواريخ الإيرانية على حد تعبيره، لأن هذا الاعتراض جاء بناء على علم مسبق بالضربة الإيرانية، والأهم أنه على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية على حد تعبيره، ورغم ذلك سقطت الصواريخ الإيرانية وأصابت أهدافها، معتبرا أن تقدير نتنياهو للرد الإيراني كان منقوصا.
كل الخيارات الإسرائيلية فيها مخاطر بالنسبة لإسرائيل، يعني إذا لم ترد إسرائيل فهذا يعني تسليمها بقاعدة توازن ردع جديدة، إذا ردت ربما تتلقى ردا أعنف وأقسى وبالتالي سيكون وضعها سيء جدا.
حالة الارتباك في الكيان الإسرائيلي تعبر على أن كافة قواعد الاشتباك قد تغيرت.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 95 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل. وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، وما زال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد. كما أعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. أكد الفلسطيني زاهر جبارين القائم بأعمال رئيس حركة حماس بالضفة الغربية أن الحركة لن تسلم الأسرى الإسرائيليين لديها إلا بصفقة حقيقية. وقال جبارين أن الضفة والقدس المحتلة في قلب طوفان الأقصى، داعيا مقاومة الضفة لضرب أوكار الاحتلال الظالمة في كل مكان وزمان، مضيفا أن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء. وتابع: إن أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسرى ويأخذ من تبقى منهم أحياء، فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن الألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستمرار الغارات الصهيونية المعادية على بلدة الخيام مترافقة مع قصف مدفعي. وأوضحت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت مجرى نهر الليطاني وتلة العزية، كما استهدفت تل نحاس ومنطقة هورا بين كفر كلا ودير ميماس. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: للمشاركة باجتماع مجلس الأمن الدولي حول فلسطين، وزير الخارجية الإيراني يصل نيويورك. إيران تحذر مجموعة السبع من اتخاذ قرارات غير بناءة تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. وطائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمته لحضراتكم أنا أمير رضواني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع.
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
عنوان الحلقة: وفيات العنف الصهيوني في غزة.
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن معدلات الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية والجفاف ترتفع بشكل مخيف في شمال قطاع غزة مع استمرار ارتكاب العدو الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية على مدار 5 أشهر.
وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان له أن فريقه الميداني في مدينة غزة وشمالي القطاع بات يوثق بشكل شبه يومي حالات وفاة سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح وما تبقى من منازل جراء المجاعة التي تفشت في المنطقة، وأن أعداد الوفيات تسجل ارتفاعا كبيرا في صفوف الأطفال والمسنين. وقال الأورومتوسطي إن فريقه وثق وفاة الطفل أحمد وائل أهل البالغ من العمر 3 أعوام نتيجة الجوع والجفاف في ظل المجاعة الآخذة بالانتشار في شمالي قطاع غزة، وطفل آخر يبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي ومسن عمره 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمالية غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، ويحذر الأورومتوسطي من أن حياة مئات الآلاف من السكان باتت تواجه خطرا حقيقيا ومحدقا بالموت بسبب الجوع والجفاف، بما في ذلك الآلاف من الأطفال ومنهم مرضى ومواليد جدد، إضافة إلى المرضى من كبار السن والنساء، نتيجة تداعيات أزمة المجاعة المتفشية بفعل استمرار إسرائيل في فرض حصار شامل غير قانوني على قطاع غزة وعرقلة دخول وإيصال المساعدات الإنسانية على نحو متواصل وبخاصة إلى شمالي قطاع غزة.
وأوضح الأورومتوسطي أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل ما تبقى من أحياء مدمرة، حيث يعيش عشرات آلاف من السكان في ظروف قاسية جدا بعد أن بلغت مستويات المجاعة حدا غير مسبوق، وبات الأهالي يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الحواجز الإسرائيلية التي تصلها شاحنات المساعدات، وهناك يتعرضون للاستهداف المباشر والمتعمد من قبل قوات الجيش الصهيوني أو يخاطرون بالتوجه للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية الخطيرة للحصول على بعض ما تبقى من مزروعات.
ويشير المرصد الأورومتوسطي في هذا الصدد إلى ما صرحت به المديرة الإقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر في 3 مارس، أن وفيات الأطفال المأساوية والمروعة في غزة تتكشف على الرغم من أنها من صنع الإنسان ويمكن التنبؤ بها ويمكن منعها بالكامل.
ويؤيد الأورومتوسطي تأكيد السيدة خضر أن حياة الآلاف من الأطفال والرضع تعتمد على الإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها الآن لمنع حدوث مجاعة، ولهذا نحن بحاجة إلى نقاط دخول متعددة يمكن الاعتماد عليها لتسمح لنا بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة،
بما في ذلك إلى شمال غزة، وضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة دون منع أو تأخير أو عراقيل للوصول.
ويشير الأورو المتوسطي إلى أن حالة التجويع التي وصلت إلى حد المجاعة وسوء التغذية الحاد وارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع والجفاف وبخاصة بين الأطفال والأطفال الرضع دفعت جمهورية جنوب أفريقيا إلى تقديم طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، تطالب من خلاله المحكمة باتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تدابيرها السابقة لمنع المجاعة في قطاع غزة التي تشهد جريمة الإبادة الجماعية.
بهذا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا هذه من مشرعون بلا شرع.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء، حبيب الصابرين، إله العالمين، انظر لنا يا كاشف الأرزاق، يا جابر الكسير لك نشكو يا بصير، بك لذنا يا كبير يا الله،
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله،
يا الله. الأسماء الحسنى أصفيا نور يا ذا الضياء من أسماء ملأى بالأنوار.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم، الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها رفوف مكتبتنا الإسلامية المباركة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي انتقيناها لكم أعزائنا المستمعين كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور عبد الهادي الفضلي. والفضلي من العلماء المبرزين في المنطقة الشرقية في السعودية، وقد درس في النجف الأشرف على يد كبار علمائها، ثم جمع بين درس الحوزة والدروس الأكاديمية حتى نال درجة الدكتوراه ليصبح أحد أساتذة الجامعات في الرياض. وله مؤلفات كثيرة، اخترنا لكم من بينها كتاب خلاصة علم الكلام، وهو كتاب يشتمل على مباحث كلامية عقائدية في التوحيد والعدل والمعاد والنبوة والإمامة. ومما يميز هذا الكتاب وكل كتابات الدكتور الفضلي هو أنها سهلة الفهم، حيث كتبها المؤلف لكي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم لمتابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. نرحب أيضا بضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا ومرحبا. كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور عبد الهادي الفضلي ربما يكون من أشهر كتبه، ولا سيما الكتب الدراسية. ولكن في البداية نتعرف على علم الكلام. ما هو علم الكلام وفي ماذا يبحث؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة علم الكلام هو علم أطلقت الكلمة، كلمة علم الكلام بدل كلمة العقائد. علم يبحث عن العقيدة، والبحث عن العقيدة طبعا بحث عن أصول الدين كما تسمى. في فترة من الفترات اشتهر أصحاب هذا العلم بكثرة المحاجة وبكثرة الكلام، فسميوا بالمتكلمين، أو بعد ذلك سمي بعلم الكلام. فعلم الكلام هو العلم المتكفل ببحث العقيدة أو ببحث أصول الدين من حيث الاستدلال على مسائلها.
جيد. إذن لماذا هناك علم كلام قديم وعلم كلام جديد كما هو في الاصطلاحات المعروفة الآن؟
طبعا علم الكلام القديم هو هذه المسائل الأساسية التي يبحث عنها كل مكلف، عن التوحيد، عن إثبات الله سبحانه وتعالى، إثبات الإلوهية، إثبات صفات الله، العدل، التوحيد، وثم بعد ذلك النبوة والإمامة ثم المعاد. هذه المسائل كانت تسمى يعني هي البحوث، بحوث أصول الدين، ولا زالت يعني كل إنسان يحتاج إليها، ولا بد أن يكون كل إنسان مجتهدا فيها كما يقول عن ذلك الفقهاء. هذا كله يسمى بعلم الكلام. سمي بعلم الكلام القديم باعتبار أنه تطورت مسائل جديدة. المسائل الجديدة التي جاءت في علم الكلام الذي سمي علم الكلام الجديد هي مسائل ترتبط بمسائل الفكر الإسلامي، مسائل الفكرية خاصة في بعض المجالات المعروفة، أثيرت كثير من المسائل المهمة جدا وبحثت باسم علم الكلام الجديد. طبعا المسائل ربما اتسعت حتى شملت بحوث مقاصد الشريعة وبحوث فلسفة العلم وبحوث أخرى جانبية هنا وهناك، ولكن لها درجة كبيرة من الأهمية. لكن باعتبار خروجها عن أصل البحث حول أصول الدين سميت بعلم الكلام الجديد مقابل علم الكلام القديم.
جيد، ولكن هناك من علمائنا من حاول الجمع بين علم الكلام والفلسفة قديما، يعني هذا المنهج لا يمكن أن يكون جديدا على إطلاقه.
طبعا نحن لا نتحدث عن علم الكلام الجديد باعتبار ارتباطه بالفلسفة. مشكلة ارتباط علم الكلام بالفلسفة هي مشكلة قديمة. أساسا عمن نبحث؟ نبحث عن الفلسفة أو نبحث عن العقائد؟ هناك من يفرق وهناك من يربط ويقول بأنه نحن نستدل من الطرق الفلسفية ومن علم الفلسفة نستدل على كثير من مسائل علم الكلام، ولذلك يجعلهما ليس علما واحدا، وإنما يستفيد من الفلسفة وأصول الفلسفة في بحثه الكلامي. وهناك من يرى خلاف ذلك ليفصل بينهما، هذا شيء، وعلم الكلام الجديد الذي يبحث عن مسائل أخرى. يعني حينما أقول فلسفة العلوم لا أقصد بذلك علم الفلسفة الحرفي المتعارف، وإنما هي بعض المسائل المهمة. لماذا نبحث في هذا العلم أو في ذلك العلم؟ مثلا الآن مسألة فلسفة الفقه من المسائل المهمة المبحوث عنها، كيف تبحث؟ هذا أيضا ربما يستفاد فيه أيضا من المجالات الفلسفية، لكن لا ربط له بالفلسفة أيضا.
نعم، ولكن هناك طبعا كما تعلمون فرق جوهري بين علم الكلام والفلسفة كعلم. علم الكلام يعتمد النقل في منهجه، والفلسفة تعتمد العقل، فالبون شاسع على ما يبدو بين العلمين.
طبعا أنت تعرف أن علم الفلسفة تغلغل ودخل في كثير من مجالات العلوم الإسلامية، يعني ربما حتى يعني تعرف مثل في علوم مثل علم أصول الفقه تجد أن المسائل الفلسفية دخلت فيه، وحتى في بعض البحوث الفقهية مع الأسف الشديد دخلت بعض هذه العلوم، بعض ربما علوم أخرى جانبية أيضا دخلت العلوم الفلسفية. العلوم الفلسفية دخلت في غالبية العلوم ودخلت أيضا في علم الكلام. أنت تعرف أن علم الكلام لا يعتمد أساسا فقط وفقط على مسائل النقل، مسائل ما ينقل، وإنما يعتمد في جزئه الأكبر أساسا على العقل وعلى معطيات العقل وماذا يستفيد العقل. ومن هنا قالوا بأنه لا بد لكل مكلف أن يكون مجتهدا في هذه المسائل، وإنما قصدوا بذلك أن يحكم عقله وأن ينظر برأيه وأن يصل إلى النتيجة المطلوبة.
إذن هنا نتصفح كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور الفضلي، ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
جيد، نبدأ من حيث يبدأ الجميع، أي من الفهرست، لكي نتعرف على عنوان الكتاب. الفهرست الذي يمكن أن ننتقيه لكتاب خلاصة علم الكلام للدكتور الفضلي، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟
طبعا بحث في فهرسي وفي البحوث التي بحثها حول مقدمة بسيطة، ثم جاء عن علم الكلام، مقدمة علم الكلام، منهج علم الكلام، مصطلحات علم الكلام، الأبعاد والامتداد. بدأ ببعض البحوث ربما تبحث في العقائد، ربما تبحث في الفلسفة، ربما تبحث هنا هناك، لكن جمعها لأنه يعتقد أن الباحث في علم الكلام يحتاج إلى هذه البحوث. فبحث مثلا الأبعاد والامتداد، الأخلاط الأربعة، الإرادة التكوينية والتشريعية، الأزلي والأبدي والسرمدي، الاقتضاء واللا اقتضاء، الأكوان الأربعة، جوهر والعرض، الحكمة والحكمة، الخارجي والذهني، الدور والتسلسل، العدم المطلق والمقيد، العقل النظري والعملي، العلم الحضوري والحصولي، وهذه من بحوث علم المنطق، العلة والمعلول، العناصر الأربعة، القديم والحادث، اللاهوت والناسوت، اللطف المقرب والمحصل، الماهية والوجود، المواد الثلاثة، الوجود الظلي. ثم هذه تستطيع أن تعتبر كمقدمة لشرح الاصطلاحات، ثم بحث الذات الإلهية، إثبات الذات الإلهية، الصفات الإلهية، إثبات الصفات الإلهية، الصفات الثبوتية، الوحدانية، نظرية الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الحياة، القدرة، العلم، البداء، التكلم، خلق القرآن، هذه المسائل المرتبطة بالذات الإلهية أو بالله سبحانه وتعالى. ثم يأتي البحث الثاني الذي هو بحث العدل، الاختيار، الاتصاف، الصفات السلبية، نفي التجسيم، نفي الاتحاد، نفي الحلول، نفي الرؤية. ثم بحث النبوة، النبوة والنبي، عصمة الأنبياء، نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإعجاز القرآن، ثم الإمامة، الإمامة والعصمة. بعد ذلك قائمة طويلة جدا بالمراجع تكشف عن مدى تبحر هذا الكاتب في نقله لهذه البحوث.
نعم، يعني من خلال العناوين التي تفضلتم بها من الفهرست يبدو أن الدكتور الفضلي جمع بين دفتي هذا الكتاب كل ما يمكن أن يرد في علم الكلام، وطبعا في خلاصة كما هو انتقل عنوان خلاصة علم الكلام.
طبعا وبامتياز، يعني إضافة لهذا وبامتياز مهم، الامتياز هو أنه ذكر وطرح هذه الأمور بعبارة لطيفة سهلة. يعني أنت تلاحظ أغلب الكتب التي ألفت في علم الكلام هي كتب ربما لا يستطيع كل إنسان أن يقرأها، لا يستطيع الإنسان الاعتيادي أن يفهم كنهها، لكن مميزات هذا الكتاب أنه كتب للطبقة، يعني أستطيع أن أسميها الطبقة المثقفة الأكاديمية، تستطيع أن تقرأ لتستفيد من هذا الكتاب. يعني جمع أغلب البحوث بشكل مختصر طبعا بما يحتاج إليه القارئ أو المتابع في هذه المسائل، ومع لغة بسيطة استطاع أن يوصل بها هذه المعاني وهذه المفاهيم بشكل سلس ولطيف جدا.
جميل. في المذاهب الإسلامية هناك اتفاق يكاد يكون جامعا بين آراء العلماء في التوحيد والعدل مثلا والمعاد والنبوة، ولكن هناك فرق طفيف نشاهده في الأبحاث والتحقيقات والمؤلفات حول موضوع الإمامة، فكيف عالج الدكتور الفضلي هذا الموضوع؟
أتصور أن الأهم من موضوع الإمامة هو موضوع الألوهية. يعني أنت تعرف أنه بعض الفارق في الإمامة لا يؤدي بحال من الأحوال إلى حالة من حالات الخروج عن الدين. يعني أصل الإمامة هي مبحث من المباحث، نعم نحن نعتقد بالإمامة بشكل، الآخرون يعتقدون بشكل آخر، بحثها طبعا بشكل لطيف وسلس وجيد جدا، ووصل إلى ما تعتقده الفرقة الحقة من أن الإمامة هي منصب إلهي وليس منصبا دنيويا، والمنصب الإلهي إنما يكون التنصيب فيه من قبل الله سبحانه وتعالى وليس من قبل البشر أو من قبل أي شخص في البشر، ولذلك كان محصورا قضية الإمامة في شخص معين كما نعتقده نحن. أقول في مبحث الألوهية مبحث نفي التجسيم ونفي بعض الصفات الثبوتية عن الله سبحانه وتعالى وكذلك بعض الصفات السلبية عن الله، هذه في علم الكلام ربما هي الركيزة الأهم، باعتبار أن هناك من المذاهب الإسلامية مع الأسف من ذهب إلى إما إلى التجسيم صراحة وإما إلى ما يرتبط بالتجسيم كبحوث، وهذا يؤدي إلى عدم فهم واضح لمعنى الإلوهية ومعنى الذات الإلهية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الخروج حتى عن الدين وعن الملة، باعتبار أن هذا القول بالتجسيم يعني هو نفي لوجود الله ونفي يعني وجود الله الكامل الذي يجب أن يعتقد بذلك.
شكرا لكم سمحت السيد، ونحيل مستمعينا الأكارم إلى كتاب خلاصة علم الكلام للدكتور الفضلي لمتابعة ما جاء فيه من أبحاث قيمة حول علم الكلام. وفي النهاية نشكر الجميع ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعل القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. ضربت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان. يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، نحن معكم عند حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحط الرحال في محافظة خراسان الجنوبية الواقعة في شرق إيران لنتعرف على بعض من المأكولات والأطعمة المحلية في هذه المحافظة، كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، في هذه المحطة من البرنامج قدمنا إلى قضاء طبس كي نتعرف على أكلتين من الأكلات المحلية فيه، وهما رز البرغل والفطائر المعروفة في مدينة طبس والمكونة من الدقيق ودبس العنب وقطع الجوز.
تعتبر طبس إحدى المدن الصحراوية الجميلة في إيران، وتقع في محافظة خراسان الجنوبية، ويمكننا أن نلاحظ الاسم طبس في الكثير من الكتب القديمة وكتب الرحلات التاريخية. وكان الشاعر والأديب والحكيم ناصر خسرو القبادياني قد مر بهذه المدينة سنة 444 للهجرة خلال أسفاره، وأقام 17 يوما فيها، وقد وصف في رحلته هذه المدينة بأنها جميلة. وكان من بين الملاحظات التي ذكرها بشأن أهالي هذه المنطقة تتعلق بالأمن الذي كان يسود هذه المدينة، حيث أكد أن الأهالي لم يكونوا يغلقون أبواب دورهم ويتركون خيولهم في الصحراء، رغم أن المدينة لم يكن يحيط بها سور.
جدير ذكره أن مدينة طبس ورغم مرور المئات من السنين ما تزال واحدة من أكثر مدن إيران أمنا، علما أن هذه المدينة لها تاريخ عريق موغل في القدم، والآثار التي عثر عليها في هذه المدينة يعود معظمها إلى ما قبل الإسلام والعصر الساساني، ولكن بعض المؤرخين يرون أن تاريخ هذه المنطقة يعود إلى عهد حكم الإخمينيين قبل 2500 عام، كما أن مناجم الفحم الحجري الغنية في مدينة طبس تدل رغم أنها مدينة صحراوية على أنها كانت في عصور مغلة في القدم، حافلة بالغابات الكثيفة والبحيرات الكبيرة.
يوجد الكثير من الآثار في مدينة طبس الصحراوية تسحر الناظر بفعل طرازها المعماري البالغ الروعة، وتعتبر حديقة جولشان حديقة جميلة في قلب مدينة طبس يعود تاريخها إلى العهدين الزندي والقاجري، كما ذكر اسم حديقة جولشان في موقع ديلي تلغراف بين 50 حديقة جميلة في العالم.
تتميز حديقة جولشان بالطراز المعماري للحدائق الإيرانية، وهي وجهة للكثير من السياح والمسافرين إلى هذه المدينة. من بين الأقسام التاريخية من المدينة قلعة طبس القديمة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام، والقلاع أو الحصون هي في الحقيقة أبنية تشبه القلاع كانت موضع سكن الأهالي، بالإضافة إلى دورها في الإشراف على الأهالي والمحافظة عليهم في مقابل هجمات الأعداء. كانت قلعة طبس أهلة بالسكان حتى ما قبل الزلزال الذي عصف بالمدينة عام 1978، ولكن هذا الزلزال كبدها الكثير من الخسائر وهي الآن غير مأهولة.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية. والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم مجددا إلى هذا البرنامج ومحط رحالنا في هذه الحلقة عند محافظة خراسان الجنوبية الواقعة في شرق إيران.
نعم مستمعينا الكرام، من بين المناطق السياحية الطبيعية في طبس عين مرتضى علي التي تقع على بعد 30 كيلومترا من هذه المدينة والتي يتدفق منها الماء الحار من جانب والبارد من جانب آخر، وتمتد على شكل مضيق جميل، ويقع عند نهاية مجرى العين أقل سدود العالم سماكة وأعلاها، ألا وهو سد جهان القوسي أو طاق شاه عباسي، ويعرف هذا السد بمواصفات مثل كونه أعلى السدود القوسية في العالم وأقلها سماكة وأقدمها، علما أن شهرته تعود إلى سماكته البالغة متر واحدة وقد شيد من الحجر. ومن الطريف أن نعلم أن جسر باند عباسي بني في هذه المنطقة قبل حوالي 500 عام بأمر الملك عباس الصفوي.
ما زلنا معكم مستمعين الأطايب عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث ما يزال الحديث يدور حول مدينة طبس والأطعمة المحلية فيها. وقد تحدثنا فيما سبق عن مدينة طبس والمناطق السياحية والتاريخية فيها، والآن جاء دور التعريف بالمأكولات المحلية في هذه المدينة الجميلة.
تضم محاصيل طبس الزراعية في الغالب المحاصيل الصيفية والحبوب والقمح والتمور، حيث تستخدم على نطاق واسع في الأغذية المحلية لهذه المدينة. ومن بين أنواع الأطعمة المحلية ذات الانتشار الواسع بين أهالي طبس البرغل المطبوخ والباذنجان بالكشك، وكذلك فطائر روفار كاردي وفطيرة قليفي.
يعتبر البرغل المطبوخ من ضمن الأطعمة الشعبية والقديمة في الكثير من مدن إيران الصحراوية، ولكن أسلوب طبخ كل منهما مختلف. فأهالي طبس لا يستعملون اللحم في طبخ البرغل، وهو طعام سهل التحضير ونباتي بالكامل، ويعني البرغل في اللغة الفارسية كل شيء متكسر ومدقوق، ويطلق بشكل خاص على القمح أو الشعير المطبوخ والمجفف الذي تم دقه بواسطة المطحنة. ومن الطريف أن نعلم أن عامة الشعب الإيراني لم يكونوا يتناولون الرز إلا 3 مرات في السنة، وكان برغل القمح أو الشعير هو الطعام الغالب بينهم، وكانوا ينتزعون القشرة من هذه الحبوب من أجل خزنها لمدد طويلة، وكان يطبخونها بالماء أو الحليب ثم يجففونها ويدقونها بالهاون، وبعد هذه المعالجة التقليدية وتحولها إلى برغل يمكن حفظ الشعير والقمح لمدة طويلة من دون أن يتعفن أو تصيبه الرطوبة، ويصنعون منه الشوربة أو يطبخونه كما يطبخ الرز.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين مدن إيران وما يشيع فيها من سياحة غذائية، تقبلوا منا شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
لك الحمد يا رب هما أسبل المطر الله وحيت أصناف المواشي مع البشر الله لك الحمد ما ولى الشتاء بعسره الله وحل ربيع في الريف واستقر الله لك الحمد ما غبت رياح برحمة الله وحتى ظلت من سحاب اللغى نشر لك الحمد ما حنت رعود وظلاما الله بدا بارك الخيرات في الجو واستتاب لك الحمد يا رب هما أسبل المطر الله وحيت أصناف المواشي مع البشر الله لك الحمد ما ولى الشتاء بعسره الله وحل ربيع في ربى الريف واستقر الله لك الحمد إذ أرويت من وزنك الثرى الله وأحييت ما قد مات بالجذب وانكسر الله لك الحمد ما الوديان بالماء قد جارت الله وما أورقت مخضرة هذه الشجر الله لك الحمد يا رب هما أسبل المطر الله وحيت أصناف المواشي مع البشر يا رب لك الحمد ما ولى الشتاء بعسره الله وحل ربيع في ربى الريف واستقر الله لك الحمد ما لاحت من الماء زغرات الله وما فح منها العطر في الكون وانتشر الله لك الحمد ما حطت على الزهر نحلات الله وما العسل الشافي من بطنها انغام لك الحمد يا رب هما أسبل المطر الله وحيت أصناف المواشي مع البشر الله الله لك الحمد ما ولى الشتاء بعسره الله وحل ربيع في ربى الريف واستقر الله لك الحمد ما متى الذراع مزارع الله وشمر عن ساقيه شوقا إلى الثمر الله لك الحمد ما الحبات في الأرض أنبتت الله وما أخرجت وقت الحصاد لمن
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.